بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الأول الذي وعدناكم به في شرحنا إن شاء الله تعالى على منظومة التوحيد، وهي منظومة الحافظ الحكمي رحمه الله، المسمى سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا وعدنا في لقائنا السابق أن نشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في شرح هذه المنظومة، وقد تقدم معنا من قبل أن هذه المنظومة هي منظومة في العقيدة كما قلنا، تجمع جل مسائل العقيدة، بل إنها تجمع المسائل المنبنية في الحقيقة على أدلة ظاهرة واضحة، وهي منظومة سهلة يسيرة كما ذكرنا هذا في لقائنا الماضي. وإخواننا جزاهم الله خيرا أراهم الآن يوزعون نسخا من المنظومة نفسها حتى يتسنى للناس أن يتابعوا فيها وأن يحفظوا. وكما قلت من قبل، هي منظومة رجزية من بحر الرجز، وهو بحر سهل الحفظ، وتستطيع أن تتعامل معه بسهولة ويسر. وحفظ المنظومة العلمية على كل حال يسهل للإنسان حفظ العلم، ولهذا تجدون في كل العلوم تقريبا العلماء يحولون العلم إلى نظم. فيقال مثلا في علم النحو والصرف، تسمعون بألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك أيضا نظم من بحر الرجز، من نفس البحر الذي نحن بصدد الكلام عليه، أو الذي تنتمي إليه أو ينتمي إليه بحر هذه المنظومة. كل المنظومات العلمية تقريبا أو جلها تعود إلى هذا البحر. ألفية ابن مالك في النحو والصرف، اسم بمعنى من، مبين النكرة، ينصب تمييزا لما قد فسر، أو كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. ما فيش فرق بين هذا الذي ذكرته وبين قوله هنا في منظومتني أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، هو نفس الوزن تماما، هو ده وزن الإيه كما يقال بحر الرجز، على وزن مستفعل الشطر الأولى، والشطر الثانية أيضا مستفعل. هذا بحر سهل جدا أنك تتعامل معه، وكما قلنا أنه سهل الاستحضار. وأنا ذكرت لكم المرة الماضية أنه يمكن للإنسان وهو ذاهب إلى العمل وراجع من العمل وذاهب إلى أي مكان، يمكن أن يشغل نفسه بترداد هذا الكلام، وهو نظم بديع في الحقيقة. كذلك في ألفيات العلم الأخرى كألفية السيوطي مثلا في الحديث، نفس النظم تقريبا، فذلك الموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهر شمول هذين الأثر، كلها نفس الطريقة نفس الوزن. العلماء عموما درجوا في كل زمان على تحويل العلوم إلى إيه؟ إلى نظم ليسهل على الناس استحضارها ويسهل عليهم حفظها. النظم الذي نريد أن نتكلم حوله، ونحن ذكرنا أيضا من قبل أنه لن يكون الدرس عبارة عن بحث أو درس أكاديمي علمي فقط، لأن هذا سيكون ثقيلا، سيكون بمثابة الحقنة 1000 ميلي جرام، فبتكون ثقيلة جدا على العضلة، لكننا سنجعلها نخففها شيئا ما حتى تكون إيه الجرعة مناسبة لكل الناس إن شاء الله تعالى. ونحن ذكرنا أيضا من قبل إن المراد من مثل هذا الدرس وغيره، المراد أن نتعلم شيئا لنعمل به، ليس فقط المراد أن يحشو الإنسان عقله وذهنه بمعلومات ولا يكون لهذه المعلومات مردود في أرض الواقع. فنستعين بالله تبارك وتعالى، يعني لا نخوض في كثير من التقديم حتى نأخذ مقدمة هذه المنظومة. أولا نقرأ هذا المقطع من النظم ثم نبدأ الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا. متابعين؟ نعم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا. اللهم صل عليه. من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. هذا المقطع هي مقدمة القصيدة أو المنظومة كما قلنا، وهذه قرأناها بطريقة شبه مقطعة حتى يعرف لماذا النظم ولماذا لم نختر المتن المنثور الذي ليس نظما، فيمكن أن تدندن بها كما شئت، ويمكن أن تقرأها بطريقة منغمة، ولنا أسوة في قراءة بعض طلاب العلم على مشايخنا الأكارم والأكابر من أهل العلم، كان يقرأ عليهم بالتنغيم وليس هذا منهيا عنه في شيء. يعني يمكنك تقرأها بطريقة منغمة، وتقدر بقى تعمل عليها جميع المقامات اللي انت عاوزها. يعني انت عايز تدندن مثلا بأبدأ بسم الله مستعين، عندك عدة طرق تقرأ بها إذا شئت. ممكن تقول مثلا أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أي طريقة تستطيع تقرأ بها وانت ماشي الدندن رايح جاي، هتحفظها، هتقعد هنا يبقى لازم تحفظها. اتفقنا يا اخوانا؟ وهي منظومة في غاية الإبداع. على كل حال، الناظم رحمه الله تعالى بدأ نظمه كما قال هو: أبدأ بسم الله مستعينا. أبدأ يعني أبدأ في جميع حركاتي وجميع سكناتي وجميع أقوالي وأعمالي وفي شأني كله. ومنه هذا التصنيف، ومنه هذه المنظومة التي أصنفها، أبدأها أيضا كما أبدأ كل شيء في حياتي بسم الله، يعني متبركا به ومستعينا به أو مستعينا إياه. يجوز أنك تحط الباء أو تشيل الباء، أستعين الله وأستعين بالله، كلاهما صواب. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، يعني طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال الله تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. عادة المصنفين عادة أن يبدأوا تأسيا بكتاب الله، فإن كتاب الله يبدأ بالبسملة أيضا. أنت تبدأ القرآن بإيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في سورة الفاتحة التي هي فاتحة الكتاب يأتي ذكر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا كلام على معنى الاستعانة وما يتعلق بها. المقصود هنا أنه قال كأنه قال: أبدأ هذا التصنيف وأبدأ هذا الكتاب وأبدأ هذه المنظومة كعادتي في كل شيء أبدأه، أبدأه متبركا بسم الله ومستعينا به سبحانه وتعالى على فعل طاعته، كما قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو شأن المؤمنين. المؤمنون إذا أرادوا أن يفعلوا خيرا إنما يستعينون بربهم سبحانه وتعالى على فعل الخير، وإلا فالمؤمن لا يستطيع أن يفعل خيرا إلا إذا أعانه الله على فعله. وهذه مسألة دقيقة سنتكلم عنها في مواطن متعددة. هذه المسألة، هذا شأن المؤمنين، الاستعانة بالله تعالى. إياك نعبد، لكن انتبه، لن تستطيع أن تعبد إلا بعد أن تستعين. كم من واحد يريد أن يعبده لكنه لا يستطيع أن يعبده، هو يحب أن يستعين به على عبادته، لأنه لا ينفك عن إعانة الله تعالى عنه، ولا ينفك عن حاجته، عن أن يعينه الله سبحانه وتعالى على أن يفعل هذا الخير. ولولا أن الله تعالى أقدره على هذا الخير ما استطاع أن يفعله. ولهذا يقول هو دائما تأسيا بكتاب الله: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول هنا أيضا مستعينا. لماذا يستعين الإنسان على ما يعينه أو على ما يجعله يفعل الخير؟ لأن فعل الخير أيها الأحبة، وهذا معنى مهم جدا ينبغي أن يفهم، فعل الإنسان الخير هو فعل في عكس الاتجاه المجبول عليه الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ الإنسان طبيعته خلقه الله تعالى على خلقة معينة وعلى طبيعة معينة، هذه الطبيعة تقتضي أنه مخلوق ضعيف، والمخلوق الضعيف دائما يؤثر جانب السهولة، ويؤثر جانب عدم العمل، ويؤثر جانب النوم، ويؤثر جانب الكسل، باعتبار جبلته، باعتبار جبلته التي خلقه الله تعالى عليها. الله خلقه إنسانا ناقصا، الله لم يخلقه إلها سبحانه وتعالى، إنما خلق الإنسان إيه؟ ناقصا. خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا، هذه هي جبلته. فلو ترك الإنسان لجبلته ماذا سيحدث؟ لن يفعل شيئا، هذه جبلته، دي طبيعته الشخصية، بالضبط كما لو كان هناك جبل، كما لو كان هناك جبل وأردت أن ترفع شيئا من أسفل الجبل إلى أعلاه، فإنك ترفعه في عكس اتجاهه الإيه؟ الجاذبية. الجاذبية دي أيضا من الجبل الذي جبله الله تعالى، أو جبل الكون عليه. الخلقة التي خلق الله تعالى الكون عليها من نواميس كونه تبارك وتعالى، ومن سننه الكونية أن يكون هناك جاذبية تجذب الأشياء إلى أسفل. فإذا أردت أنا أن أرفع الشيء إلى أعلى، فأنا أحتاج إلى قوة دفع خارجية حتى أرفع الشيء إلى أعلى. طب والعكس، لو أردت أن ينزل هذا الشيء إلى أسفل، هل أتكبد شيئا من العناء فيه؟ لا، كل ما سأكون أنا لما أقف على رأس الجبل من أعلى فقط سأترك الشيء حتى يقع، لأن جبلته تقتضي أن يقع. هو ده بالضبط حال الإنسان، وده سنعود إليه عدة مرات، لكننا لا نزال في المقدمة، مرة ناخد حتة وبعدين إيه نعمق أكثر وأكثر، سيأتي هذا إن شاء الله. كان البيان في هذا الباب وأستعينه على نيل الرضا، هيجي بعد شوية، وأستعينه على نيل الرضا، لأنه لست قادرا على أن أنال رضاه، ولا أن أفعل ما يوصلني إلى رضاه سبحانه وتعالى إلا بعونه هو. ولذلك أبلغك علوم الإسلام كلها، علوم القرآن كلها موجودة في سورة الفاتحة، علوم القرآن، بل العلوم التي أرسلها الله تعالى على ألسنة رسله من أول كتاب أنزله إلى آخر كتاب أنزله، جمعت كل هذه العلوم في القرآن، وجمع مفادها كله في سورة الفاتحة، وجمع مفاد ذلك كله في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه مسألة عجيبة جدا وعظيمة، ولهذا ألف عليها الإمام ابن القيم الكتاب المشهور جدا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا يقول، وسيكون لنا عودة إن شاء الله إلى هذا الباب مرة أخرى، يقول هنا: وأبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. قلنا مستعينا يعني مستعينا إياه، أو مستعينا به وطالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومما يدل على المعنى الذي ذكرناه آنفا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ قد يقول قائل: طب ما هو رسول الله، وإذا وكله لنفسه ما الذي سيكون؟ إذا وكله إلى نفسه، نقول إذا وكله إلى نفسه فيكله إلى خلقته وفطرته وجبلته باعتباره إنسانا. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه وتركه الله ليصنع أو ليحدث فيه ما جبل الكون عليه، فإنه ينزل ولا يصعد. هذا هو دي القاعدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين ما أتحمل أن تكل العبد إلى نفسه في هذه الطرفة، لأنه لو هذه الطرفة يمكن أن يسقط فيها الإنسان باعتبار جبلته. ولهذا الإنسان دائما لابد أن يعيش افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يعيش بهذا المعنى أيها الأحبة لا يمكن أن يتصور منه زهو، لا بفعل ولا بطاعة ولا بعلم، ولا لا هو ينفع اللي هو محتاج أن ربنا يظل مؤيدا له ومعينا له في كل لحظة، حتى لا يسقط، حتى لا يقع تحت تأثير جبلته في كل لحظة. ينفع أن يقول: ده أنا صليت، والله ده أنا وقفت طول الليل أصلي. طب خلاص، مش صليت امبارح؟ انتهى الموضوع، وريني هتصلي بكرة ازاي، كيف تصلي بعد دقيقة واحدة؟ تستطيع؟ لن تستطيع.
ولهذا الله تعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا معنى سنأتي عليه مرارا وتكرارا، وهذا تكراره مهم، وهذا معنى يمكن أن تستشفه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه في دعائه لربه، وهو يقول: وأسألك حبك وحب من يحبك. قد يقول قائل: أسألك حبك، والحب ده فعل من؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا تسأل الله فعلك؟ افعل أنت، لماذا لا تفعل دون أن تقول: يا ربي أسألك أن أحبك؟ طب ما هو الحب منسوب إليك، أنت فاعل الحب، لماذا لم تحب؟ لأنك لا تستطيع أن تحب إلا إذا أعانك على الحب. هنا يصير الافتقار الحقيقي، ولذلك سيأتي معنى هذا المعنى عند قول المؤلف أو الناظم في آخر منظومته أو في أواخرها: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. سيأتي هذا المعنى إن شاء الله بعد ذلك. المهم أن تتذكر هنا حاجتك الدائمة في كل لحظة إلى أن يعينك الله، وهو ده معنى أن أنت في كل صلاة مطالب أن تقرأ الفاتحة على سبيل الإيجاب وعلى سبيل الفرضية، وتقرأ فيها في كل مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. قد يحدث المرء نفسه: طب ما أنا قلت في الركعة الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، طب ما خلاص سأظل في كل ركعة هكذا أقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ نقول نعم، لأنك إذا لم تستعن به لم تستطع تكملة صلاتك، مش هتقدر تعبده، ولا هتقدر تركز في صلاتك، ولا هتقدر تخشع في صلاتك. أنت لسه في الأول، ده أنت لسه في الفاتحة، ما لا تعمل إيه في الركوع؟ يبقى لازم إياك نعبد تعلن الإذعان له وتعلن الاستعانة به: يا رب أعني، لا تتركني وأنا راكع حتى يلهو قلبي، فإذا رفعت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كأن لسان الحال، لا تتركني وأنا قائم، ربما لا أكون في جو الصلاة ولا أعيش الصلاة حقيقة. تيجي بعد ما تخلص الركعة الأولى كلها، وطبعا ده الصلاة دي سر آخر إذا وجدنا فرصة للكلام عنه إن شاء الله سنتكلم فيها بإذن الله تعالى. المقصود لما يخرج لو يطلع للركعة الثانية يكون أيضا محتاجا إلى أن يقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. لا أستطيع أن أتم حياتي ولا أستطيع أن أعبدك. هذا يفهمه من أيها الأحبة؟ يفهمه من يعرف مصيره في هذه الحياة، يعرف لماذا خلق، يعرف أنه مخلوق في هذه الدنيا لغاية عظيمة، يعرف أن الدنيا كلها خلاصتها إما جنة وإما نار، وأن القضية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار فقط. انظروا كيف يكون الفوز في زحزحة، مجرد أن تزاح من طريق جهنم والعياذ بالله، هذا هو الفوز. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. هذا هو الفوز الحقيقي، مش ان انت تغلب مش عارف فريق مين 4-0 وتعمل لي هليلة كبيرة ان انت فزت. فزنا بماذا؟ فزنا بايه؟ نعم فزتم، لكنه ليس هو الفوز العظيم. وفزت نعم بأربعة، قد يكون هذا الفوز بأربعة، لكنها ليست هي الأربعة التي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها. ده موضوع تاني. الناس يختلفون كما قلنا في المرة الماضية باختلافهم في القوة العلمية والقوة العملية. اللي عنده القوة العلمية التي تبين له الطريق وتبين له مزالق الطريق ومعاطب الطريق، هذا يظهر له طريق ويكون عنده تصورات، هذه تؤثر عليه في اهتماماته، ولذلك الاهتمامات بين الناس بتختلف. تجد ان بعض الناس همه ليل نهار هي اهتماماته كده، أن يجمع المال، هو ده كل اللي عنده، ولذلك تجده هماما، تجده حارفا، هو مقدام في فعله. تجد أنه لا يجلس في بيت، يجري يمين ويجري شمال ويسافر ويعمل الصفقة اليمين والصفقة اليسار. ليه؟ هي مستحوذة على كل كيانه، ده واقع مستحوذة على كل كيانه. لما يكون أنت بقى عندك هدف آخر، هذا هو الذي يستحوذ على كيانك، تجد أنه يبحث: وروني فين، أروني أين طاعة الله، دلوني فقط على الطريق. هذا هو الطريق أن أتصدق، حاضر سأتصدق. هذا هو الطريق أن أجاهد، خلاص إذا كان هذا الطريق الذي تعين لابد أن أفعل، لابد أن أخرج عن نفسي وعن مالي حتى أرضي الله. ولهذا إخواننا هذا بون شاسع بين جيلنا وبين جيل السلف والصحابة رضي الله عنهم، أن يقتل واحد يطعن ثم تجده يصرخ، وإذا بك تنتظر يصرخ مثلا آه أو شيء من هذا، اللي هو لما يجي دبوس في صبعه ولا حاجة ممكن يقلب الدنيا، تجد أن صحابي يطعن حتى يخرج السيف من الجهة الأخرى، ثم تجده صارخا يقول: فزت ورب الكعبة. ماذا رأى هذا الرجل؟ لا شك أنه عاين شيئا، وإلا إحنا عندنا بنشوف المشاهدة بتقول غير كده. المشاهدة التي هي في واقع الناس إنه لو إنه لا يستطيع أن يتحمل دبوسا يدخل لمجرد 1 ملي في داخل جلده ولا لا. فهنا الاهتمامات بتختلف، ذاك يضرب عن نفسه ذاك الغبار الذي كان على وجهه يرميه، يلوح له على مطاعة الله تبارك وتعالى، إنه عينه على الآخرة، هو لا يحسبها بالحسابات التي نحسبها في الدنيا، دائما يضربها في معاملات الآخرة، فيطلع له النتيجة الآخرة مش نتيجة الدنيا، ونحن تكلمنا عن هذا في المرة الماضية، كل حساباته على الآخرة، كل حاجة يقول لك يعني يساوي كم آخرة؟ زي ما برضو بعض التجار لما تقعد معاه تقول له هنعمل الشيء الفلاني، يقول لك يعني يساوي كم ألف؟ كم ألف دولار؟ يعني تفرق كم مليون؟ هو كل حاجة بيحسبها في النهاية إلى ما يوازيها بالدولار أو بالملايين أو ما إلى ذلك. فكذلك أصحاب الآخرة كل شيء يقيسونه بناء على هذا المعنى، فهو يقيس على ما يجده في الآخرة، ولهذا لا يبالي بعد ذلك إنه يتجشم المشقة ويصبر على المشقة ساعة، وإنما النصر صبر ساعة، هو يصبر فقط قليلا، واللغز كل اللغز والحل كل الحل في قضية أن يصبر فقط. الإنسان الله تعالى يبتليه إما بألم وإما بلذة، إما أنه ألم يريد الله سبحانه وتعالى أن يقتحمه هذا الإنسان، وإما بلذة يريده أن يبعد عنه. هذا معنى الابتلاء في كل قضايا الحياة، ولعلنا أن نجد مدخلا إلى هذه النقطة في مرة إن شاء الله قادمة ولا حاجة. المقصود أنه الله تعالى يختبر الإنسان إما بألم أو بلذة، فالعين دائما على الآخرة لا يحسبها بهذه الحسابات، هو يسأل سؤالا واحدا، هل هذا يرضي الله؟ طيب فيه ألم، مرحبا بالألم إذا كان يرضي ربي، هو دي قضيته، طالما هي ترتب عليها ثواب يقول لك مرحبا بالألم وأنا سأصبر. وقاعدة وسنة الله تعالى في خلقه إنه إذا كان الابتلاء بألم سيقتحمه الإنسان، ما انت خلي بالك الألم ده مش معناه ضرب، ليس الألم فقط إنه يقتل في سبيل الله، ده الآلام كثيرة، اللي بيقوم من النوم وهو في الفجر في عز الشتاء زي ما بيقولوا وترك الفراش الدافئ فهو يقوم إلى ألم ولا بد، يعني أيام متألم تعبان عاوز يعني كان نفسه أنه يبقى دافئا، كون أنه يروح ويتعرض للهواء البارد أو يتعرض للماء البارد في هذه اللحظات هذا نوع ألم، لكنه ينظر نظرة واحدة فقط، هذا يريده الله، هذا يرضيه، إذن أنا سأقتحم هذا الألم وسأصبر. عارفين قاعدة السنة الربانية في هذا إنه مجرد أن يقتحم هذا الألم بعدما علم أن الله أراد منه اقتحامه، الله تعالى لا يريد أن يعذبه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هو مش هو ربنا لا يريد عذابك، هو الله تعالى يريد منك صبر الدقيقة الأولى، أول ما تصبر ستجد نعيما مكان هذه المشقة وانت في لحظتها قبل الآخرة، كلام ده قبل الآخرة، هذه سنة الله تعالى في الخلق، أول ما يقوم بقى وكده ويقف يصلي أول دقيقتين بس هو أول الشيطان يدخل عليه وهو لا يستطيع أن يقوم، بعد الدقيقتين الأوليين خلاص سيحس بنعيم أنعم من اللي نايم ومرضيش يقوم، لكن هذا لن يدركه هذا النائم حتى يقوم مقام هذا القائم، وهذا باب لعلنا أن نأتي عليه في موعده إن شاء الله تعالى. المقصود أن الناظم هنا يقول أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. أولا فيما يتعلق بالبسملة، طبعا تفسيرها مستوفا في كتب التفسير وليس درسنا الآن درس تفسير، ولكن المقصود الذي يعني يمكن أن نبينه هنا فقط إنه الاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإذا قلنا أبدأ بسم الله على معنى الذي ذكرناه أبدأ متبركا باسم الله، فكأننا نقول أبدأ متبركا بالله، لأن الاسم هو المسمى وعينه، كما تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فأنت تدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت الأسماء أسماء الله، لو كانت أسماء الله تبارك وتعالى غير الله لكان الداعي بهذه الأسماء التي أمر الله أن ندعو لكان شركا، يعني لو كان الاسم حاجة والمسمى شيء آخر لكنا إذا قلنا يا رحمن كأننا أشركنا، لأن الرحمن اسم من أسماء الله، فهل نقول نحن دعونا غير الله؟ لا، فكان المتبادر أن يكون الاسم هو المسمى. فإذا قلنا أبدأ باسم الله يعني أبدأ متبركا بالله وبأسمائه وصفاته. وأما لفظ الجلالة الله فهو علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إلى لفظ الجلالة الله، ولهذا يقول الله ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء كلها مضافة إلى لفظ الله. وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحمن، ولا لا؟ ولهذا نحن نقول إنه علم على ذات الله تبارك وتعالى، ولهذا تضاف الأسماء كلها إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن لله 99 اسما، فجعل هذه الأسماء أسماء لمن؟ لله. فجعل الاسم الذي ترجع إليه هذه الأسماء وتضاف إليه هذه الأسماء كلها هو الله. طبعا سيكون لنا وقفة مع أسمائه تبارك وتعالى، وهذا سيأتي في النظم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنعرف هناك أن أسماء الله تعالى ليست مجرد أسماء كما هو حالنا نحن. قد يكون إنسان مثلا اسمه كريم وهو ليس كريما، قد يكون بخيلا، قد يكون إنسان اسمه سهل أو سهيل وهو رجل عسر صعب، صح ولا لا؟ أما الله تعالى فليس كمثله شيء، وليس كذلك الله سبحانه وتعالى. سيأتي هذا معنا إن شاء الله مفصلا مع أسماء الله، وستدرك حينئذ أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست مجرد أسماء فقط نحن يعني فقط نتبرك بذكرها ونقرأها وفقط ونبدأ الفرح، انزل يا رب أول حاجة أسماء الله الحسنى وبعد كده أغضب الله تبارك وتعالى بعد ذلك. أول حاجة يقول لك عشان نبدأ صح، البداية الصح يعمل إيه؟ البداية الصح بتاع الدي جي يروح منزل إيه؟ أسماء الله الحسنى. ده طبعا باب إيه؟ يعني الله المستعان. فالمقصود هنا ستعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها تأثير في هذا الكون كله، وأن لها مقتضيات وأن لها لوازم، مقتضياتها ولوازمها هي التي تسير حركة الكون كله. وحينئذ ستعرف أن الله تعالى يستحق الحمد على أسمائه وصفاته. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا، هو يحمد الله مثلا على فعل فعله له، على نعمة أزداها، لكن أنه يحمد الله على أنه هو متصف بكذا دي ممكن ما تجدش على ذهن الإنسان. يعني الله تعالى لما ذكر مثلا في أول الفاتح الحمد لله رب العالمين، فأنت شوف بتحمد ربنا على إيه؟ على أنه رب العالمين. طب واحد يقول لك طيب أنا يعني إيه الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله لأنه الرحمن الرحيم. واحد يقول لك طيب هو الرحمن، طب يعني أنا أحمده ليه؟ كأن بعض الناس يثور في عنده هذا. سيظهر لك بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى يحمد لأسمائه وصفاته. لماذا؟ هذا لا يفهمه إلا من فهم أن الأسماء والصفات لها لوازم في الحياة الدنيا ولوازم في الكون كله، ولولا هذه اللوازم كيف كنت ستحمد الله سبحانه وتعالى عليها؟ ستعرف بعد ذلك أنه أنت ينبغي أن تحمد الله ليل نهار، أن كان فردا صمدا لم يلد ولم يولد. إحنا الناس بتاخدها إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وكأن الموضوع مش مشكلة. لا، ده مشكلة كبيرة. أنت تخيل لو أن الله تعالى قد اتخذ ولدا كان يحصل إيه؟ لو أن ملك الملوك تبارك وتعالى اتخذ ولدا كان ما الذي سيحدث؟ أنت تحمد الله أنه لم يتخذ ولدا، لأنه ربما لو أنه اتخذ ولدا، هذا على الفرض، لو أنه اتخذ ولدا لربما غضب عليك ولده. أنت بتعبد ربنا كل حاجة، تعبد الرب الملك تبارك وتعالى. طب لو أن ابن الملك، لو تصور أن الملك له ابن، ما هو ابن الابن مش عاجبه. واحد من الناس يقول لك أصل ده ابن الرئيس، يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع حتى لو كان الرئيس راضيا عنك قد لا يكون هو راضيا عنك، بل قد تكون صاحبته وزوجته غير راضية، كما حصل مع يوسف عليه السلام. من الذي سجنه؟ امرأة العزيز. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. خلي بالك شوف الست ده، برضو قصة يوسف ده قصة عجب. المرأة لأن الرجل لم يكن رجلا الست أملت عليه القرارات من قبل ما يقول حاجة. هي كان ينبغي أن تقول له ما جزاء من أراد أن يفعل من أراد بأهلك سوءا وخلاص، أنت شوف فيه ممكن يتعمل معاه إيه. لا، ده هي أملت عليه القرار، قالت له إلا أن يسجن. فطبعا الراجل هي لازم هينفذ بعد ذلك، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فالمقصود أنه لابد أن نحس بمعاني أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، وأن لها تأثيرا ولها مقتضيات في الكون. كل الكون اللي انت شايفه ده مفيش حركة بتحصل فيها ولا ساكنة بتسكن في هذا الكون إلا إنها ناتجة من تأثير اسم من أسمائه وصفة من صفاته. إذن العملية مش مجرد إن هي أسماء وخلاص، ليس الأمر كذلك. فنقول إن لفظ الجلالة الله عالم على ذاته تبارك وتعالى، وكل أسمائه الحسنى تضاف إليه. وأهل العلم لهم كلام كثير فيما يتعلق بلفظ الجلالة، هل هو جامد ولا هو مشتق، وهذه أبحاث يعني لغوية لا أرى أن احنا الآن يعني نعرض لها، لأننا قلنا نحتاج أن احنا نأخذ الثمرة. لكن على كل حال الذي عليه جماعة من أئمة اللغة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والخطابي وإمام الحرمين وما وافقهم، أنه لفظ جامد غير مشتق. وبعض أهل العلم يرى أنه مشتق، ومشتق من أليها يأله، إلهة يعني أليها من معنى إيه؟ العبودية والمحبة. فمعنى الله يعني المعبود أو المحبوب، وهذا سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله تعالى في موضعه. فمعنى آلهة يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة. فالله تعالى هو المألوه أي المعبود، ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله تعالى، حتى أنه قيل إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. وأما بقية البسملة، احنا طبعا تعرضنا البسملة بأي مناسبة؟ حد مركز؟ عشان هو قال أبدأ إيه؟ بسم الله. فهو اقتفى أثر القرآن وأفعال أهل العلم في بدايات كتبهم بالبسملة. فقلنا أن البسملة مكونة من هذه الكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم. كلام على الرحمن والرحيم أيضا كلام واسع، لكن سيأتي له إن شاء الله تعالى موضع. لكن يمكن هنا أن نقال على سبيل العجالة إنهما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، فرحمن على وزن فعلان، ورحيم على وزن فعيل. ويمكن أن يقال رحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة. وهناك تفاصيل في هذين الاسمين، دول لوحدهم عشان تتكلم عن الرحمن والرحيم وأثرهم في الكون، ده عاوز لهم محاضرتين على الأقل، لكن هنجيبهم في موضعها إن شاء الله. ده احنا لسه عند بسم الله، ده احنا لسه بنسمي، احنا النهاردة عاوزين ناخد المقدمة بس، مش هناخد حتى اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، ده مش هنلحق نخشها، احنا هناخد بس المقدمة. فنقول إن الرحمن يدل على الرحمة العامة. عارف يعني إيه الرحمة العامة؟ يعني الرحمة في الدنيا والآخرة، والرحمة بالمؤمن والكافر. لأن واحد يقول كافر كافر يرحم، نعم، خلي بالك بقى، دي قاعدة مهمة جدا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن كل مخلوق كما أن له نصيبا من صفة الخلق، لأنه مخلوق، هل يمكن أن ينفك مخلوق عن صفة الخلق؟ ده هو بقى اسمه مخلوق لأن الله خلقه، مش كده ولا لا؟ إذن كل مخلوق لابد أن يكون له علاقة بصفة الخلق. الكل مخلوق كما أن له صلة بصفة الخلق، فله صلة وله نصيب من الرحمة. كل مخلوق مرحوم، كل من في السماوات والأرض اترحم، ولولا أنه رحم ما خلق. هو أصلا حتى يخلق كان هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يرحم. واضح يا جماعة؟ ده معنى مهم جدا. ولذلك ده انت هتلاقي تكتشف بعدين إن خلق إبليس كان رحمة، وتعذيب الكفار كان رحمة، وإبادة الظلمة كان رحمة. ما سمعتوش قول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا وإيه؟ والحمد لله رب العالمين. الكلام ده هيجي معانا في مواضيع إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن الرحمن يدل على الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر. ولهذا الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أو تحت العرش في رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا أنه تبارك وتعالى جعل رحمته سبقت غضبه لكان شيء آخر، لكان شأن آخر. إيه هو؟ لا يمكن تتصوره. انظر إلى رحمته تبارك وتعالى، إنه جعل رحمته سبقت غضبه. الله تعالى يتصف بصفة الغضب ويتصف بالرحمة، لكنه شاء برحمته أن تسبق رحمته غضبه. انتوا عارفين لو ما كانش الكلام ده حصل، والله ما تتخيل إيه اللي كان ممكن يحصل في الكون ده. كان ينفع بقى واحد دلوقتي يعبد واحدا غير الله ويقول فلان ده إله من دون الله؟ كان يمكن ده يمكن يسكت؟ كان يمكن أن يصبر عليه؟ ده مستحيل، ده كانت الدنيا تتهد، كانت الدنيا. لكن القضية إيه؟ لولا أن رحمته سبقت غضبه. وإلا فإن الله تبارك وتعالى لو ترك الشأن للجمادات لتصرفت، الجمادات التي تعبد الله سبحانه وتعالى، الجبال والشجر والدواب، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس. الشمس تسجد؟ طبعا تسجد. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، عشان تعرفوا بس إن إحنا عايشين في حاجة وهم كانوا في شيء آخر، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس دي لما بتغيب؟ أنت عارف يا بتروح فين؟ طبعا لو أي واحد فينا دلوقتي تسأل السؤال ده، أين تذهب الشمس؟ يقول لك بتذهب فين؟ ده ما بتذهبش، ده هي واقفة والأرض بتلف حواليها وخلاص، هي بتروح في بتروحش في حتة. الأرض لأنها بتدور حول محورها، فالجهة اللي تكون مقابلة للشمس يكون عليها نهار، والجهة الأخرى يكون عليها ليل، ما فيش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش. هو ده السماوات والأرض هكذا، هذه طريقتهم. الله تعالى خلقهم ولم يخلق فيهم اختيارا إلا أن يفعلوا أو أن لا يفعلوا. قالتا أتينا طائعين، ما عندهمش اختيار أنهم يعبدوا ولا ما يعبدوش. فاللي زي المخلوقات دي تظنون أنهم لم يسمعوا كلمة الكفر بيبقوا مبسوطين وعادي كده، عادي عندهم؟ لا مش عادي. اسمع إلى قول الله تعالى، سيأتي هذا إن شاء الله معنا أيضا في موضعه. الله تعالى يقول في سورة مريم: تكاد السماوات يتفطرن منه. السماوات إيش دخل السماوات تتفطر ليه من كلام الناس؟ والسماوات تتفاعل لماذا؟ كأن السماوات تريد أن تقول للبني أدمين أنتوا ما بتفهموش، السماوات مطلعة على ملك الملك، كأنها بتقول للناس أنتوا إزاي بتقولوا كده؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من هذا القول. ومش بس السماوات، وتنشق الأرض تكاد. طب وإيه اللي بيخليها ما تعملش؟ الله تعالى لم يأذن لها، ودي رحمة الرحيم بقى والرحمن تبارك وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، ويعني الجبال هتقف سكتة وتخر الجبال هدا. كل ده عشان إيه؟ قال لك أن دعوا للرحمن ولدا، وكأنهم هم اللي بيقولوا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إزاي الناس المجانين دول يقولوا كده؟ كيف لهم أن يقولوا هذا؟ هؤلاء لم يشاهدوا هذا الملكوت؟ ده كلام مين؟ كلام الجبال والشمس والقمر اللي التي لم يخلق فيها اختيارا لأن تفعل أو لا تفعل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض. ده هم مستعجبين، ده كل اللي في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بعضهم يجي ممكن يتصور يقول: طب وإيه يعني؟ ما ممكن يتوه في الزحمة، يروح بقى، ما هو قال الكلمتين دول ويستخبى في أي حتة. قال لك: لا مش هينفع، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المقصود هنا يا إخوانا إن الرحمة هي رحمة عامة، كل مخلوق له نصيب من الرحمة، ولما يجي في معاده إن شاء الله ستفهم هذا المعنى جيدا بإذن الله تعالى، وتفهم إيه فائدة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي. مفروض تقوم بالليل تقول له: اللهم لك الحمد أن جعلت رحمتك سبقت غضبك، وإلا كان يبقى في موضوع تاني. وأما الرحيم فهي الرحمة الخاصة، ولذلك أنت تجد القرآن الكريم يستعمل اسم الرحيم في المعنى الخاص. يعني إيه في المعنى الخاص؟ يعني فيما يتعلق بالمؤمنين، ولهذا يقول الله: وكان بالمؤمنين رحيما. ما تلاقيش الآيات يقول لك: وكان بالمؤمنين رحمانا، لا، ولا تلاقي: وكان بالكافرين ولا بالناس رحيما، لا. تجد أن الرحيم تأتي في سياق الكلام على أهل الإيمان، ومن هنا قالوا إن مبالغة أو أن الرحمن أشد مبالغة من إيه؟ من الرحيم. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسم الرحمن يدل على صفته الذاتية من حيث اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصال الرحمة إلى المرحوم. إيه الفرق بين الاثنين؟ الرحمن هو رحمن في ذاته ولهذا تأثير، والرحيم صفات فعله سبحانه وتعالى، كيف يوصل لك رحمته؟ فهو رحيم تبارك وتعالى. ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال سبحانه: إنه بهم، يعني بالمؤمنين هؤلاء، إنه بهم إيه؟ رؤوف الرحيم. وقال يعني: ولم يأتي اسم الرحمن في وصف النبي، وإنما جاء الرحيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على إيه؟ على إن دي صفة تدل على الفعل وليس صفة تدل على الذات. ولهذا قال في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحيم. طيب، إحنا كل ده بس من استطراد عشان بمناسبة البسملة، لكن إحنا لسه وإحنا واقفين عند إيه يا جماعة؟ أبدأوا بسم الله مستعينا. حد ما في اللي قاعدين ما حفظش الشطرة دي؟ أبدأوا بسم الله مستعينا، دي صعبة؟ بس سهلة خلاص، اتحفظت. عايزين ندي جوائز بقى. طيب، راض به مدبرا معينا. راض به هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: وأنا راض به. به يعني بالله عز وجل. مدبرا يعني راض به، يدبر لي كل شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر على ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات أيضا تحتاج إلى تأمل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني خلق سبع أراضين. يقول الله: يتنزل الأمر بينهن. يعني يتنزل الأمر بينهن؟ يعني لا يمكن أن يحدث في هذا الكون حدث إلا نتيجة أمر نازل من السماء نزل به ملك. عد انت بقى الأحداث اللي بتحصل. طبعا انت في دماغك ان الأحداث معناها مثلا واحد يموت، واحد يصحى، واحد يتغني، واحد يروح، واحد يجي. لا، ده أكبر من كده. شفت رفعت إيدي دي وعملها؟ أنا عملت دلوقتي 900 حركة من أول الدرس. كل حركة من دول ما كان لها أن تحصل إلا بأمر نازل من السماء إلى الأرض ينزل به ملك. وهذا يعطيك معنى اسم الله الملك. ينبغي حتى تفهم اسم الله الملك، ينبغي أن يتصور قلبك ملكا عال على عرشه، بائن من خلقه وملكوته، يرسل رسله في كل لحظة من اللحظات في ملكوته حتى يحصل ما يريد. لا يمكن يحصل أي حاجة من غير ما يريد، ولا يمكن يحصل حاجة إلا بملك نازل وملك صاعد. كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. ما في هذه السماوات موضع أربع أصابع إلا ملك قائم لله راكع وساجد. والناس مش عايزة تصلي؟ ما يصلوش. من عمل صالحا فلنفسه، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. خلوهم ما يعملوش لنفسهم وليس إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المقصود هنا راض به مدبرا. يعرف الإنسان لو أنه تأمل قضية أنه مدبر، مدبر يعني كل حاجة. الإنسان دلوقتي بيشغل نفسه بكل حاجة، لكنه لو علم أن ربه الذي يعبده هو مدبر كل شيء وهو المتصرف في كل شيء، وهذا سيأتي معنا كلام عليه إن شاء الله في أول الأسماء، ده يعني من محاسن الأقدار أن هذه المنظومة جاءت بأسماء الله الحسنى وما يتعلق بها في أول النظم. يعني إحنا على طول في الدروس الأولانية سنأخذ هذا إن شاء الله تعالى. المقصود هنا يا إخواننا أنه يقول: أنا أقول هذا وأستفتح متبركا باسم الله ومستعينا به على نيل رضاه، وأنا راض به سبحانه وتعالى، مدبرا لكل شؤوني، معينا يعني ومعينا لي على جميع أموري الدنيوية والدينية، فإنني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه. ما احنا اتفقنا ده، أنا ما برفعش إيدي إلا ما يجي أمر. ولذلك يا جماعة سنأخذ في موضع مناسب إن شاء الله له علاقة الأسباب المسببات، والكلام ده هنتكلم عن قضية مهمة جدا، إنه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، الأسباب قاصرة، الأسباب قاصرة. لما تيجي تقدح الزناد وتخرج النار مثلا، كبريت ولا حاجة وتولع النار، فأنت عشان تولع النار عشان تسخن الماء، مجرد وجود النار اللي هي السبب هو سبب قاصر. عارفين يعني ايه سبب القصر؟ يعني لابد ان تستأذن النار ربها في ان تؤدي وظيفتها. مش معناه ان ربنا جعل قاعدة وقانون ينبغي ان يمشي عليه النار وخلاص، الله تعالى لا علاقة له بالكون، لا الكلام ده مش صحيح. بل في كل مرة، هو نعم جعل لها قانونا، لكنها في كل مرة تستأذن ربها، امشي على القانون ولا خلفه. ولهذا لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وكان بين السماء والأرض وجاءه جبريل وهل إليك حاجة؟ قال لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال قولته الشهيرة: حسبي الله ونعم الوكيل. الناس بتقول الكلمة دي ومش فاهماها، يعني إيه نعم الوكيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واحد يقول لك كده، يقول لك أنت بتحسبن في وشي، هو ده كل اللي في دماغه، إيه تحسبن في وشي؟ كلام عجيب جدا. لكن يا معنى نعم الوكيل يعني إيه؟ إيه الوكيل يعني؟ ما معنى الوكيل ده؟ المفروض الكلام ده يجي معانا. معنى الوكيل إن النار دي خلاص الأسباب لما تمت كلها يبقى شيء واحد، أن تستأذن الوكيل. فإبراهيم خلاص النار اتولعت، ده بقالهم شهر بيولعوا، خلاص الموضوع منتهي. وبعدين ده هم إيه، مش قالوا قبل ما يرميه بالمنجنيق كنا نقول يا رب يعني حد يتصرف ويبوظه ما يترميش؟ لا، ده اترمى وخلاص، ده بقى بين السماء والأرض. إذن هنا هل بقي سبب؟ لم يعد هناك سبب، خلاص المنطق بيقول إيه؟ إنه سيسقط في النار والنار ستحرقه. إذن لم يبقى إلا الوكيل، لأن النار بعد ما تتامت كل أسباب حرقها بقي لها شيء واحد، تستأذن الوكيل، أحرق ولا ما أحرقش؟ قال الله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما تحرقيش. فما حرقتش. فالإنسان لو يعيش المعنى ده، هو ده معنى مدبرا معينا، راض به مدبرا معينا. ثم قال بعد ذلك: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. بعدما بدأ بالبسملة وبالتبرك باسم الله وبالإذعان لله تعالى له، إضاه بأن يكون هو مدبر أموره وهو المعين له على أمور الدنيا والآخرة، شرع بعد ذلك في ماذا؟ كل ده تأسي بكتاب الله. انتبه، ومشى على نفس طريقة القرآن. القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أولا، طبعا ده باتفاق القراء، عشان بعض الناس بيخلط في المسائل الفقهية ويدخلها في مسائل ما لهمش علاقة بيها. يعني تيجي تسأل واحد أول القرآن إيه، يقول لك الحمد، الحمد لله رب العالمين بدون البسملة. لكن عند القراء ما فيش الكلام ده، عند القراء ما فيش الكلام ده. هم خلطوا بين حكم الجهر بالبسملة وبين كون البسملة أول الكتاب أو ليس أولا، وده مسألة أخرى. المهم أنه قال بعد ذلك: والحمد لله كما هدانا، شرع بعد ذلك في الثناء على الله تعالى وحمده، فقال: وأثني بحمده فأقول الحمد لله، كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال: الحمد لله رب العالمين. وأمر بذلك عباده، فقال مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع أمته: قل الحمد لله، فله الحمد الذي يقول كالذي يقول وخيرا مما كالذي نقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ألا أنشدك محامد حمدت بها الله تعالى؟ أو حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. الله يحب من عباده أن يحمدوه، لأنه المستحق وحده للحمد. لو تأملت أسماء الله تعالى وصفاته لن تجد أحدا يستحق أن يحمد إلا هو، لأنه حتى لو إن إنسانا أدى إليك معروفا سترى في النهاية أن الذي دفع هذا الإنسان إلى أن يسدي إليك هذا المعروف هو الله، فكان هو المستحق للحمد وليس هذا الإنسان في الحقيقة. فهذا معنى مهم. وقد جاء في فضل الحمد آثار كثيرة، والمقصود هنا أنه قال: والحمد لله كما هدانا، أي على ما هدانا وأرشدنا بدلالته عن طريق كتبه ورسله. هذه نقطة فيها لفتة مهمة جدا. خلي بالك، كأن الرجل يجمع لك معنى الفاتحة بصياغة أخرى بالضبط، لأن أهل الإيمان كما علمنا الله الحمد لله رب العالمين إلى أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم. أولى ما تحمد الله تعالى عليه هدايتك إلى الصراط المستقيم، لأنه كما قلنا من قبل إن الهداية للصراط المستقيم إنما هي بمحض فضله تبارك وتعالى، وإلا فهي عكس الجبلة. الجبلة تقتضي أن تنحدر ثم رددناه أسفل سافلين. جبلته لازم يقع، أول ما سيبه فوق لازم يقع، لكن ما الذي سيبقيه؟ ذاك فضل الله تعالى. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستشعر أعظم منة من الله سبحانه وتعالى عليه، وهي نعمة الهداية. أن هداك الله لأن تدخل هذا المسجد وأن تصلي، ينبغي أن تظل تحمده حتى تصلي الصلاة التي بعدها، لو أن الإنسان فقه معنى هذه الهداية. ولذلك أهل الجنة بمجرد ما يدخلون الجنة قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وبعدين وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إياك أن تظن أن أحدا في وسعه أن يهديك، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أي حد. هداية التوفيق لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، اللي هو هداية التوفيق. عندنا أنواع الهدايات في القرآن أربعة. الهداية الأولى اللي هي الهداية العامة لجميع المخلوقات، وهي الواردة في قول الله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ده معنى رهيب. ولهذا انظروا في اي موطن جاء هذا المعنى. السياق الآية دي جت في ايه؟ كلام مين ده؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، موسى عليه السلام، في سياق كلام فرعون ومجادلته في ربه تبارك وتعالى، صح؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ هيقول ايه؟ ما هو موسى عليه السلام كان يمكن ان يجيب عدة اجوبة، لكن انظر اختار إجابة رهيبة. كان يمكن كما قال، كما حصل من أن لم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. التاني قال إيه؟ وإيه يعني؟ أنا أحيي وأميت. فبدأ يجادل في الباطل مع أنه يعرف أنه لا بيحيي ولا بيميت ولا حاجة. لكن انظر إلى موسى عليه السلام، أغلق على فرعون الباب فصفعه على وجهه صفعة ما نسيها فرعون. طبعا مش ضربه بالألم، ده الكلمة دي هي اللي ضربته. الكلام ده مش من عندي، كلام ابن الجوزي رحمه الله في تفسير الآية دي، يقول: فانظر كيف صفعه على وجهه. بصراحة دي ضربة على الآفة تمام. ليه بقى؟ لو فهمت معناها. هو قال: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انت عندك حاجة؟ يعني ايه أعطى كل شيء خلقه؟ يعني خلق كل شيء على طريقة وعلى هيئة تصلح لأن يقيم ما أراد الله منه بهذه الهيئة. خلقته للحيوان، ده انت بقى لما تقرأ في، مش خلي بالك علوم الأرض كلها إنما تدلك على الله، كل العلوم اللي بيطلعوا بها دلوقتي إنما تدلك على الله سبحانه وتعالى. اقرأ بقى في علوم الأحياء، اقرأ في علوم الحيوان، كل ده يدلك على الله تبارك وتعالى. يقول لك: لماذا خلق الفرس هكذا؟ ليه نسبة الدراع لنسبة البطن مش كذا؟ يقول لك، يطلع لك فيها حكم على طول حتى يفعل هذا، حتى يظهر لك معنى هذه الآية. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، يعني هداه لأن يقوم بدوره. ولذلك انت تلاقي مثلا البهيمة أعزكم الله تلد خلفتها الآن، وتلاقي اللي اتولد ده ما يعرفش حاجة، يطلع بسرعة رايح يرضع من الأم. مين اللي علمه؟ هو ده بقى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فرعون بقى يقدر يقول له طب ما أنا هضحك على بعض، خلاص قفلت المسألة. وهذه النوع الأول من أنواع الهدايات. إنه وبعدين الكلام ده مش بس في الحيوان وفي الإنسان، ده في كل حاجة بقى. لماذا خلق الصخرة من هذه المادة؟ عشان الصخرة هتؤدي الدور المطلوب منها. لماذا كانت الرملة من هذا النوع؟ ولماذا كانت خصائصها؟ كل علوم الجيولوجيا تدلك على هذا. طب لماذا كان بعد القمر بهذا الطريقة وبعد الشمس بهذا الطريق؟ كل ده داخل في معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه لأن يقوم بدوره. هو ده معنى هذا. ده النوع الأول من أنواع الهدايات، وهذا يتعلق بالخلق جميعا. النوع الثاني من أنواع الهدايات اللي هو بيسموها العلماء هداية الإرشاد والبيان. خلاص اتفقنا ان ربنا خلقنا كلنا وهدانا، هداني كيف آكل وكيف أشرب، خلاص عرفت دي وانتهينا. طب وبعدين؟ وافضل كده آكل واشرب وبعدين اروح فين؟ بعد كده يقال لي ان هم الا كالأنعام بل هم اضلوا سبيلا. ما الأنعام بتاكل وتشرب. يجي لك بقى النوع الثاني من انواع الهدايات، وهو هداية البيان. ممكن إنسان يفضل عايش في الدنيا كده زيه زي والعياذ بالله أعزكم الله زيه زي البهائم، ما يعرفش أي حاجة. وفي ناس كتير عايشة كده ما يعرفش أي حاجة ولا يسمع بشيء، هو عايش إنه هو حياته كلها يأكل يشرب ينام وخلاص، حياته كده من الأمم الكافرة وغيرهم. ده بقى لما ربنا يريد به هداية، النوع الثاني من أنواع الهدايات، يعمل إيه؟ يخليه يقابل في حياته يصادف من يبين له طريق الله. فأنت محتاج رقم واحد أن تسأله أن يهديك الباب الأولاني. خلي بالك الباب كونك اتخلقت فأنت دخلت من الباب الأولاني، لأن حصلت لك الهداية العامة. عشان توصل للهداية المطلوبة لازم تفتح الباب الثاني. الباب الثاني هو إيه؟ أن ييسر الله لك أحدا يدلك. ما سمعتوش قبل كده مثلا ان واحد يكون عنده 60 سنة ولا 70 سنة وانت جالس معاه تقول له حاجة مثلا في الدين، يقول لك تخيل يا اخي انا لأول مرة في حياتي اسمع الجملة دي. حصلت معاكوا دي ولا ما حصلتش؟ طب ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه انه بقاله 60 سنة الله لم يرد له هذه الهداية. الناس فاهمة ان الهداية دي باب، لا، ده الهداية ابواب. كل مسألة علمها يقربك إلى الله وطريقها يوصلك فهذا باب من أبواب الهداية. إذا اتفتح لك باب النهاردة ما أنت لسه عاوز 100,000 باب، هو أنت باب واحد هتخش منه؟ ده خلي بالك ده بس اتفتح لك الباب، بس مين قال إنك دخلت؟ هو فتح لك الباب قال لك أهو ادخل. مجرد أنه دلك على مكان الباب تدعي يا رب لك الحمد أن دللتني، لك الحمد أن أرسلت لي محمدا صلى الله عليه وسلم يدلني، لك الحمد أن أرسلت لي عالما أو طالب علم سمعت منه هذه الكلمة. كان يمكن أن لا أسمع، كان يمكن أبقى معدي. إيه الفرق بين اللي قاعد في الجامع واللي معدي؟ هو نوع من أنواع الهدايات ولا لا؟ بس ده اسمه هداية الإيه؟ البيان والإرشاد. مجرد أنه يدلك، طب يديك كفاية؟ دي مش كفاية. ما أنا دليتك وإنت دلتني وما عملتش، ما فيش فايدة. تأتي دلالة أو هداية أخرى اللي هو النوع الثالث بقى. هذا النوع كقول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. واحد يقول لك الله إزاي هديناهم وإزاي استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، إزاي يعني؟ يقول لك لا، ما هو مش الهداية اللي في دماغك، الهداية هنا هداية الإرشاد فقط. بينا لهم، بس قلنا لهم ده يودي الجنة وده يودي النار، إحنا هديناهم وبينا لهم وهم مع ذلك استحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. إذن ده النوع الثاني من أنواع الإيه، وده النوع المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى في شأن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عشان واحد يقول الله أنت بتقول هنا وإنك لتهدي وهناك إنك لا تهدي، قل له لا، أصل دي غير دي، ده باب وده باب. ده النوع الثاني، الثالث لسه ما جينالوش. دين لك الطريق. إذن أنت ممكن عشان تعرف أنت وأنت واقف بتصلي لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تكون ناوي إيه؟ يعني إيه اهدنا؟ وأنا بقول كلام وخلاص حفظونا كده وحفظناها. أنا عاوز وأنا واقف اهدني تبقى شاملة كل ده. يا رب اهدني يعني خلي واحد يطلع لي، خليه يقابلني في الطريق كده ويدلني، ما أنا هبقى ماشي مش واخد بالي. أريد أن يقابلني أحد ويدلني، هو ده اهدني أرقم واحد. وبعدين خلاص خلصت. اصل بعض الناس يقول لك هو كل شويه اهدني 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 في كل الصلوات اهدنا الصراط المستقيم، ما خلاص ما خلصتش الهدايه. يقول لك لا مش هينفع تخلص. انت النهارده عارف الصلوات الخمس، يبقى هديت إليها. بكرة كنت بكرة في الدرس بتاع الفقه مثلا سمعت بصلاة الوتر، امبارح ما كنتش تعرف صلاة الوتر، إذن دي هداية جديدة فتحت لك ما كنتش تعرفها امبارح، فأنت تسأل الله أن يفتح لك هذا الباب، وكل ما تدخل باب يفتح لك الباب عشان توصل. عشان كده كل ركعة بتقول اهدنا، مش تكرار، هذا ليس تكرار، ان كل هداية لها معانيها. المهم النوع الثالث من انواع الهدايات، خلاص الرجل دلني وقال لي هذا هو الطريق، انا بقى لا املك، لا انا املك لنفسي ولا احد من الانبياء ولا المرسلين يملك لي الهداية الثالثة التي تسمى هداية التوفيق. انت دلتني على الطريق، ايه اللي يخليني اخشه ادخله؟ هداية الله. وهو ده المعنى الموجود في قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهي اللي ذكرها الله تعالى ونفاها عن النبي فقال إنك لا تهدي من أحببت، حتى لو كان عمك لا تستطيع أن تهديه هذا النوع من الهداية، وإلا فهو قد هداه النوع الثاني، مش قال له يا عمي قل كلمة أحج لك بها عند الله كده بين له، لكن هو هل يملك قلبه حتى يصير مؤمنا؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الهداية دي لوحدها بقى تستدعي أن يمرغ أنفه في التراب ليل نهار عشان ربنا يهديه. حتى لو عرفت ما ممكن أحضر 900 درس و500 محاضرة و1000 خطبة، بس مش هعمل، مش عارف أعمل، مش عارف. وما كنا لنهتدي لولا أنا. طب إمتى بقى بيهدينا الله؟ لما تمرغ أنفك في التراب وتقول له أنا ماليش أصلا رغبة في الدنيا كلها إلا هدايتك، ولولا هدايتك لن أستطيع أن أفعل شيئا. لما يرى الله تعالى منك هذا الافتقار إليه سيهديك، الله أرحم بك من أبيك وأمك، لن يتركك. بس أهم حاجة تبقى أنت خايف على نفسك، يبقى عندك الهمة. فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت الإرادة، لازم يكون عندك إرادة. لما يكون عندك إرادة والذين اهتدوا يحصل إيه؟ زادهم هدى وآتاهم تقوى. الهداية الرابعة والأخيرة الواردة في كتاب الله هي نهاية كل هذه الهدايات، التي هي الهداية إلى طريق الجنة أو الهداية إلى طريق النار والعياذ بالله. الله تعالى يقول في أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، خلاص عدوا. وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. عرفت بقى ليه التعدية الأخيرة دي بناء على التعدية اللي في الدنيا؟ على قد ما يفتح لك من أبواب الهدايات في الدنيا وتعدي عليها على هذا الجسر وتستقيم عليها، سيكون أيضا عبورك يوم القيامة نفسها تماما، صورة طبق الأصل مما يحدث في الدنيا. ولهذا نقول والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق وإيه واجتبانا. واجتبانا دي بقى معنى خطير جدا متعلق باللي ذكرناه ده، لأنه هو لما يهديك، ما احنا اتفقنا ان انت لا تملك هداية نفسك، طب ليه يهديك انت؟ طب ليه انت اللي تهديت؟ لاجتبانا. خلاص، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ايه الجواب؟ مالكوش دعوة انتوا. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هل ظلمك الله؟ لا، لم يظلمك. لماذا لم يظلمك؟ لأنه لما ضللت انما ضللت لأنك تركت الى جبلتك. واحنا اتفقنا من شويه الجبله تسيبه على الجبل هيحصل ايه؟ لو صخره رمتها على الجبل هتنزل في الارض. حد يجي يلوم الصخره يقول لها انت ايه اللي خليكي تنزلي؟ خلاص هي هتنزل، هي طبيعتها، هي جبلتها كده. هل يمكن ان يلام الموقف هذا؟ لا يمكن ان يلام. ليه؟ لان هي دي الجبله، هي دي الطبيعه. لكن اللي هو في عكس هذا الامر وفي عكس هذه الجبله هو ايه؟ انها تبقى الصخره معلقه. ايه اللي يعلقها دي؟ لابد انها تمسك، لابد انها رفعت. مين اللي بيرفعها؟ الاجتباء ده، هذا هو الاجتباء. كون ان ربنا سبحانه وتعالى يجتبيك هو ده الفضل، هو ده اللي انت مفروض ان انت لا تفتر عن الحمد والثناء على الله لاجله. ان هو ايه ده؟ انا قاعد في المسجد ليه؟ ده انا ما قعدتش في المسجد الا لما اراد الله بامره ان انا اقعد في المسجد. وطالما ده معناه ايه؟ معنى ان هو ذكرني في ملأ اعلى. طب وانا اطلع ايه عشان يذكرني ويقول لملائكتي اريد هذا العبد ان يخالف جبلته؟ فاهمين المعنى ده؟ ده معنى خطير جدا. اللي بيعصي ده بيعصي بالجبله، هو طبيعي، هو لازم هيعصي لانه هو انسان ضعيف لابد ان يقع. ولذلك هؤلاء ليس لهم حجة على الله، لأن الله تعالى لم يظلمهم شيئا. وده هيجي معنا في المسألة على الأعمال بالخواتيم إن شاء الله لما يجي نتكلم على هذا. سنكتفي بهذا المقدار حتى يعني لا نطيل، احنا بقي معنا شيء يسير جدا سنكمله في المرة القادمة، ونبدأ مباشرة في أول المنظومة. إذا كان لكم تعليق أو شيء، إذا تحبوا أن احنا نختصر وما نستطردش مثل هذا الاستطراد، فالأمر راجع إليكم. لكن أنا أسأل أسئلة فيما مضى أو فيما سيأتي، ده يبقى ظلم. لا، فيما يأتي ما ينبغي. حد حفظ البيت الأول من غير ما يبص في بس أنا عايز الناس اللي رفعت إيديها دي، اللي حفظه قبل ما يجي ينزل إيده، واللي حفظه الآن يرفع إيده. طب اتفضل. ذا سبيل الحق، انت حفظته هنا ولا حفظه من قبل ما تيجي حط هنا؟ اذا انت تستحق هذا. شفتوا بقى يا جماعه الموضوع بسيط ازاي، تحفظوها في قاعده على طول. طيب نسال سؤال اخر. احنا قلنا في لفظ الجلاله الله انه علم على ماذا؟ احنا قلنا علم على ايه؟ لفظ الجلالة الله قلنا علم على ماذا؟ ولهذا فكل أسماء الله تعالى تضاف إليه. أتفضل. طيب حد تاني يرفع أيده، أتفضل. أحسنت، علم على ذات الله، يعني لما نقول اسمه يبقى هو ذاته، مفيش حاجة تانية. وإلا لو إحنا دعينا الاسم وكان الاسم غير الذات يبقى إحنا كده بنشرك. أحسنت، أتفضل. طبعا مش كل مره تبقى الاسئله سهله كده، بس احنا بنحاول نجيبكم واحده واحده بس. طيب كم نوع من انواع الهدايه ذكرناها النهارده؟ ما شاء الله، الله يهدينا جميعا، ده انتم كلكم مهديين ما شاء الله. بس خلوا بالكم اللي هيجاوب هيقولهم لكلهم. اتفضل اتفضل. ايوه احسنت. نعم، لا الرابعة مش هداية الاجتباء، ما هي التوفيق يعتبر هو الاجتباء، لكن الرابعة ايه؟ تذكر معانا عشان انا عاوز اديك الجايزة دي ليك انت. ها؟ على كل حال ثلاث ارباع يعني 75% يعني جيد جدا. احنا نعطيك الجائزة والهداية الرابعة اللي هي هدايتهم الى طريق الجنة وهداية الكفار الى طريق النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والإخوة اللي ما خدوش هدايا سامحونا، ما هو مش كل الناس هتاخد هدايا. يعني الدرس الجاي بقى إن شاء الله نخلي الناس تكون أكثر تفاعلا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. عندك سؤال تفضل. إخواننا إحنا يعني مجلسنا انتهى، اللي يحب ينصرف يتفضل، واللي يحب يستفيد من الأسئلة يتفضل. نعم. إحنا الشمس دي بنبص لها منين؟ من جوه العالم. هل نظرت إليها من خارج العالم؟ وده موضوع ما فيش أي تعارض، احنا بصين من حتة كده عارفين احنا بالضبط، زي اللي بينظر من ثقب إبرة، من ثقب الإبرة. انتوا عارفين ان بعد كده الإنسان أول ما روحه تخرج ويخرج بقى ويتخطى السماوات دي، وأكون فاكرين ان دي هي السماوات، دي اسمها القشرة بتاعة السماء الأولى، قشرة من السماء الأولى. وإلا فالسماء الأولى مسيرة 500 عام، اللي انت شايفه دلوقتي من المجرات والكلام ده اسمها قشرة السماء الأولى. تعال بقى اما نروح تطلع خالص وتخرج بره العالم ده هتلاقي ايه؟ لو بصت على العالم ممكن تستغرب، احنا كنا عايشين هناك كده؟ دي حاجة ما تتشافش. انت شايف الشمس دلوقتي من ثقب إبرة، عمال تشوفها ان حاجات بتلف حواليها، انت ما انتش شايف ان الشمس كلها بالكون بتاعها بتروح فين؟ انت متخيل المنظر ده؟ انت باصص على الشمس وان والكواكب عماله تدور والكلام اللي هم بيقولوه ده. انت عشان جوه، انت لما تكون راكب عربيه متحركه، نخش بقى نظريه النسبيه واينشتاين والحاجات دي، لما تكون راكب عربيه متحركه وواحد ماشي معاك جنبك بعربيه متحركه، هل تحس ان هو متحرك؟ اذا كان بنفس سرعتك هتحس ان هو مش متحرك، اذا في كلام نسبي كبير. انت دلوقتي النظره للكلام والتصورات والافلاك والاجرام دي كلها، مين اللي رصدها؟ مين اللي صورها؟ من داخل العالم او من خارجه؟ من داخل العالم. طب من داخل العالم اللي هو يشمل المجرات والسماوات والأرض والشموس وكل المجرات الرهيبة دي كلها، لو أن هذه المجرات كلها بتروح تسجد تحت العرش هتحس أنت بإيه؟ ولا أي حاجة، ده موضوع تاني خالص. نعم، نعم، لكن أنا الإجابة عن كلامي ما يكفيلهاش اللي أنت بتقوله ده، هو كده مش هيقتنع. يعني أنت بتقول برضه، يقول لك برضه الحقيقة العلمية. فأنا بوضح لك إن النقطة إن أنت كل الحقائق اللي أنت بتقولها دي لو فرض إنها حقائق فعلا لا تتغير لا تقبل التغيير، فأنت بتنظر لها من منظور داخل الكون. أنت ما جربتش تبقى خارج الكون. الكون ده شيء، الكون ده كله اللي الناس عمالة عليه قصة دول، الكون ده كله الرهيب ده اللي أنت ممكن دماغك ما يتحملش الأرقام اللي ممكن تقرأها، كل الكون ده كله ولا حاجة. في الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. وبعدين تلاحظ، شوف احنا بنقول ايه، وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي في العرش كحلقة من فلقة في فلاه، وشوف من رب العزة تبارك وتعالى لا يمكن أن تكيفه. وتلاقي واحد يقول لك ايه، ربنا في كل مكان. ربنا ازاي؟ يعني ايه، يعني ايه في كل، ايه الذرة اللي انت بتتكلم عنها اللي ملهاش قيمة دي؟ ده انت مش متخيل يعني ايه ربنا على العرش بائل من خلقه، وان الدنيا دي كلها والمخلوقات الرهيبة دي كلها حاجة كده ما تبانش، مش باينة، وتيجي تقول لي ربنا هنا وربنا هناك. انت عارف انت بتتكلم عن مين؟ ده قصة كبيرة جدا. نعم يا اخوان، عشان التوبة بدأت ببراءة من العلماء، من قال لأنها تتمة لسورة الأنفال، ماشي، ومنهم من قال لأنها أتت ببيان البراءة، والبراءة من المشركين تستدعي قوة، فلا يناسبهم أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والرحمة ومعهم كلام من هذا. بعض العلماء قال ده، والله أعلم. نعم، نعم، فاهم طبعا كلامه. ما هي القضية دي بقى احنا مفروض نذاكرها امتى بقى عشان نبقى بالتفصيل على ما نيجي نتكلم عن القدر؟ فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر، ده هيجي معانا بقى عشان تحل لك مشكلتك دي، لأنك هنعرف هناك أن الله تعالى يخلق في قلب العبد فعله. يعني ايه يخلقه؟ يعني يخلق له المادة اللي يفعل منها الفعل، يخلق له في قلبه المادة اللي يفعل منها الفعل، وهو بيفعل الفعل باختياره. لكن دي مسألة عشان نتكلم فيها بالتفصيل، دي هنيجي عندها مفصلة إن شاء الله. بس أنت لو انتبهت للجملة اللي احنا ذكرناها لما قلنا أن فعل العبد للطاعة، هو في الحقيقة أن فعل العبد للطاعة ده ما بيكونش إلا بدفع خارجي. كلامك صح 100%، مش احنا قلنا كده؟ احنا دلوقتي عشان أطلع الحاجة فوق الجبل بفضل أزقها لفوق، صح ولا لا؟ هو كده صح. انت بتقول ما هو ربنا هو اللي بيلهمه ان يفعل الخير، هو ما عملش حاجه. كلامك صح، هو ما عملش حاجه، هو بيتزق في الخير. طب وفي الشر؟ ما تقوليش بقى بيتزق في الشر، هو ما بيتزقش في الشر، مش محتاج يتزق، هو بيتساب. لما بيتساب لنفسه بيقوم يقع يعمل الشر. هو ده الفرق بين الخير والشر في المساله. ولذلك هي دي راجعه لمساله الاجتباء والاصطفاء. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق جبلتك ولم يتركك لجبلتك. هتقول لي طب ليه؟ يقول لك أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ دلوقتي لو أن إنسانا، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إن الرجل مطالب بأن يعدل بين الناس، صح؟ لكن هل هو مطالب بأن يسوي بين الناس في الفضل والعطايا؟ مش مطالب. يعني أنا مثلا كلكم ليكم علي حق واحد، إن أنا أقول لكم المادة دي بالشكل الفلاني. طيب هل انا مطالب ان انا ادي لكل واحد فيكم فوق هذا؟ لا. طب لو انا جيت على واحد فيكم قلت له ايه، انا هدي لك انت الحاجه دي زياده عن المطلوب لك، انت مش طالب، زياده عن المطلوب لك، ليس من حقك انت ان تقول اعطني زياده كما اعطيت فلانا، لان ده فضل مش عدل. الفضل اللي ما يشترطش التساوي فيه. فكون ان ربنا يتفضل عليك ويجتبيك انت، فانت محتاج بقى انك تفضل ايه، تذل امامه حتى يعني تحاول انك تثني عليه سبحانه وتعالى، لعل الله تعالى ان يقبل منك. ارجو ان يكون هذا يعني ايه مبدئيا، لان المساله دي مساله كبيره جدا وهتيجي معنا. ناخد بس حد تاني، اتفضل. مالها؟ دي بقى، وهو ده الكلام اللي هنيجي، المساله دي موطنها بيكون عند الكلام على القدر والمشيئه والاراده. الكلام ده كله هنتكلمه بالتفصيل في موطنه. انا عارف ان الناس بتبقى المساله دي شغلاهم شويه، فعاوزينها تيجي في الاول، بس هي هتيجي ان شاء الله، هتيجي عشان نمشي بس بتتابع ان شاء الله. حد عنده اي حاجه يا اخوان؟ اتفضل. شيء الطريقه المنغمه يعني عايزينها باي مقامه؟ لا، هو يعني انا رايته طبعا من مشايخنا الكبار، خصوصا من مشايخ النجديين، انهم بيقرأ عليهم بهذه الطريقة، وده لا بأس به، شيء طيب، انها اولا بتكون وقعها طيب على السمع، وفي نفس الوقت بيعتادها الانسان، والانسان كمان مجبول على حب هذا الايه، لا لا، ده مش قراءة زي القرآن. القرآن لا يقرأ بهذه الطريقة، القرآن ما بيقرأش بالمقامة دي. إلا لكن أنا أقول لكم بس عشان في حاجة بس تحصل خلطة عند الناس، قد يشابه القارئ في جزء من المقامة في قراءة القرآن، أما أن يأتي بالمقامة كاملة من أولها إلى آخرة ده منكر، ده مستنكر أصلا، حتى عند السلف كانوا يستنكرون هذا. لكن كون أنه مثلا يجي في مقطع صغير يشابه المقامة، أنت عارفين المقامة دي عاملة زي إيه؟ انتوا عارفين الموجات، عارفين الموجات جماعه اللي درسوا في الفيزياء وفي العلوم الهندسيه، في حاجه اسمها الموجات. الموجات دي لها ترددات عالي وواطي وكلام من ده. فلو ان انسانا جاء في جزئيه كده مثلا الموجه عامله كده، فجي في الحته اللي فوق بس دي عمل دي لوحدها، ما نقولش ان هو قرأ بالمقامه، هو شابه المقامه في جزئيه معينه. لكن لو جاب بقى المقامه من اولها واخرها زي المغنيين، طبعا ده غير لائق بقراءة القرآن. فالمقصود أنه أن النظم لا يقرأ كما تقرأ آيات القرآن ولا شيء، لكن حتى لو نغم وحتى لو قرأ بنفس الطريقة فهذا لا يحرج فيه، لا يزال أهل العلم يفعلون هذا، وهذا ليس مستنكرا ولا فيه شيء إن شاء الله. ولكم هذا إن شاء الله نقرأها إن شاء الله. طيب إن شاء الله لعل أن يكون
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.